Bismillahirrahmanirrahim. Ve salallahu ala Muhammed ve alihil me'min. Kânel kelam fî ennehu keyfe yugasselul meyyete hal yugasselu mücerreden o yugasselu min verâ'i el-thiyab. Kad beyyena râ'i seyyidina el-azam rızvanullahi teala aleyh ve kâne kuddise sırrum muhtemeden ala rivayeti İbn Yunus, rivayeti Yunus bin Abdurrahman ve cealaha muaradatan li rivayeti İbn Yaktinim fetaskutani o tufassarani bi rivayetini okrayin ve huma rivayeti İbn Muskan ve rivayeti Süleyman bin Khalid. Velakin bima anna rivaya lem tasbut ve saqatuha ثم لا صحة روايته يونس فبيان سيدنا العظام عدم مجموعه غير قابل للالتزام وحكيم الفقهاء قدس الروم حاول بل هم رد كلام الرواية رواية يونس بوجه من وجهين. الوجه الأول أن الرواية ضعيفة وقلنا أيضا نحن أيضا قلنا إنها ضعيفة وليست بمسندتنا بل هي مرسلة هنا. وإن أصر سيد العظم في هذا المكان وفي بعض المباحث المتقدمة أنها مسندة كيف ما كان هذا الرد من حكيم الفقهاء مسلم وهو طعن هذه الرواية بالضعف. الرواية على الوجه الثاني يقول الرواية ليست واردة في أثر التجريد إنما واردة في كيفية التجريد بمعنى أنه إن كنت مضطراً إلى تجريد الميت فما هو طريق التجريد. ولكن التعمل في فقرات الرواية هذا يعطي أنها واردة في أصل التجريد وليس في كيفية التجريد. قال إن إذا أردت غسل الميت فضعه على المغتسل مستقبل القبلة فإن كان عليه قميص فأخرجه. فليس المقصود هذا فقط بيانه فهذا تجريد حيث اضطر إلى التجريد بل المقصود هو نفس التجريد. فرواية متناولة لأصل التجريد وليست ناظرة إلى صورتها اضطرارا إلى التجريد وبيان كيفيته. فالرواية فالرد الثاني لحكيم الفقهاء غير واضح. لعله لأجل ذلك السيد الحكيم أمر بالتعمل في نهاية كلامه الشريف. فماذا ينبغي أن يقال؟ يمكنهم أن نلتزم بأن أصل التجريد غسل بمجردان وتحت الثياب كلاهما جائز وإنما الكلام في الأفضلية. وذلك بعد سقوط رواية يونس عن الاعتبار بقيت عندنا ثلاث روايات معتبرة ابن مسكان ومعتبرة سليمان بن خالد ومعتبرة يعقوب بن يقطين. وعندنا الرواية العاشرة في نفس هذا الباب وهذه رواية عمار. هذه رواية الظاهر حسب فهمنا والعلم عند الله معتبرة هي رواية عاشرة من نفس هذا الباب. بلي روى شيخ طوسي عن المفيد عن الصدوق عن محمد بن الحسن. الظاهر من وحدة الطبقة ورواية الشيخ صدوق أن المقصود بمحمد بن الحسن وهو ابن الوليد محمد بن حسن بن الوليد وهو شيخ صدوق رضوان الله تعالى عليه وهو من أجلاء أصحابنا. عن أحمد بن إدريس معتبر، عن محمد بن أحمد بن يحيى ثقة، عن أحمد بن حسين بن علي الفضال ثقة، عن عمر بن سعيد ثقة، عن مصدق بن صدقة ثقة، عن عمار بن موسى هذا أيضا ثقة، عن أبي عبد الله صادق سلام الله عليه أنه سئل عن غسل الميت قال تبدع فتطرح على سوءته خرقة. تبدأ يعني تبدأ فينا امتثال بأحكام شرعية بني وتبدأ فمنع فأمر إمام بطرح قماء شيء على سوءة وعلى عورة الميت، ولم يتعرض الإمام بها هذا تجريد أو تغطية باقي الجسد. ومعلوم إن كان قميص خصوصا إذا كان رجل عربيا وفيه وهو في زي العربية القديمة فيكون جسده كله ما عدا الوجه والرقبة أو قليل من الرقبة ما عدا ذلك كله يكون هذا مستورا هذا في الثياب. والإمام هذا ذهب مباشرة إلى حكم العورة، فمن هذا نستفيد أنه أصل التجريد مع وغسل مجردان كان هو المتعارف في عصر الأئمة سلام الله عليهم وهو المعلوف عند المتشرعة، فأصل الغسل مع هذا مجردان لا ينبغي الإشكال في ذلك. فهذه الرواية تدل على أن الغسل مجردان جائز. وبقيت عندنا هذا ثلاث روايات، الاستطاعة في روايتين معتبرتين صحيحة ابن مسكان وصحيحة صحيح بن خالد. الاستطاعة ليس المقصود منه القدرة والمكنة، ولأنه هذا غير معنى ظاهر. ولذلك هنا قلنا في قول الله سبحانه لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من استطاع ليس المقصود بها القدرة أل بمعنى الإمكان، فإنها ثابتة في أغلب البشرية هذا ولو كان يذهب هذا زحفا على قدميه أو على بطنه أو على ظهره هذا ولو وصل بعد 10 سنوات هذا إلى مكة. فليس المقصود بالاستطاعة المعنى القدرة والإمكان، بل مقصود التمعن بل أن يستطيع يعني وإتيان الفعل بدون مشقة لا تتحمل، هذا مقصود إن استطعت يعني معناه إن استطعت أيها المقتدي يعني تمكن من غسل الميت بدون مشقة تحت الثياب، أن يكون الثوب وسيعا ولا يكون ضيقا ولا يكون قماش سميكا عدن بحيث إدخال الماء من وراء الثوب يكون صعبا، لا يكون ذلك. فإذا كان الغسل من تحت الثياب يتحقق بدون مشقتين هذا أفضل. وأما هذا تفسير الروايتين، رواية ابن مسكان ورواية سليمان بن خالد. وأما فبذلك وبهذه ثلاث روايات، رواية عمار ورواية وصحيحتي ابن مسكان وسليمان بن خالد، نرفع اليد عن ظهور رواية علي بن يقطين حيث مو علي بن يقطين يعقوب بن يقطين، هذه رواية كانت ظاهرة هذا في الإلزام لا يغسل إلا هذا من وراء الثوب إلا في القميص. قلنا مقصود به بيان هذا شدة الاستحباب وليس المقصود الإلزام، وذلك بكرينة هذه الروايات الثلاثة. أولا رواية عمار التي قلنا ظاهرة في أن المعروف لدى المتشرعة ولدى أصحاب العيمة إذن هو تغسيل الميت مجردا، ولكنهم هذا في روايتين بني هذا سليمان بني خالد وابن مسكان أنه إذا كان إنسان لا يعاني مشقة في التغسيل من وراء الثياب فيغسل من وراء الثياب، فنتيجة أنه التغسيل من وراء الثياب أفضل هذا وإن كان جائز تجريده جائزان. وهذا هو فتوى اليتيمة رضوان الله تعالى عليها، وهي التي التزمنا بها قديما وحديثا. ثم تعرض اليزيدين رضوان الله تعالى عليهم بحكم اجتماع الأقصى المتعددة فيها في الميت بأن يكون جنبا ومات، أو كانت مرعى حائضا وجنبا وماتت، وهكذا. فكم غسل يكون عليهم؟ المعروف والمشهور، بل أدعي الإجماع على ذلك بأنه يكتفى بغسل واحد، غسل واحد. ودلت على ذلك عدة روايات، ومن هذا نفهم أنه ليس في المقام إجماع تعبدي. صحيحة زرارة رواية الأولى باب 31 عن زرارة بن عيان قال: قلت لأبي جعفر سلام الله عليه: ميت مات وهو جنب، كيف يغسل؟ قال: وما يزيه من الماء؟ قال: يغسل غسلا واعدا يجزئ ذلك للجنابة ولغسل الميت، لأنهما، يعني لأن هذين أمرين حرمتان، يعني احترامان، اجتمعا في حرمة واحدة. وهكذا عدة روايات، هذا تدل تقريبا، هذا خمس روايات دلت على هذا المعنى، وهو وأغلبها معتبرة سندا، وهي تدل على كفاية غسلين واحد. ولكن في مقابل ذلك ثلاث روايات. رواية ثامنة من نفت هذا الباب، وهي مرسلة، بل عن عيسى بن القاسم عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه عن أبيه في حديث: إذا مات الميت وهو جنوب، بل غسل غسلا واحدا ثم يوصل بعد ذلك، يعني أول غسل واحد لأجل جنابة، ثم غسل ثاني غسل الميت. وكذلك رواية سابعة من نفس هذا الباب، وهي رواية عيسى: إذن قال: قلت لأبي عبد الله: الرجل يموت وهو جنوب، قال: يغسل من الجنابة ثم يغسل بعد غسل الميت. ورواية سادسة، وهي رواية أيضاً رواية عيسى عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه، قال: سألته عن رجل مات وهو جنوب، قال: يغسل غسلة واحدة بماء ثم يغتسل بعد ذلك. يعني أيضاً هناك غسلان. بلين ونتكلم في هذه الروايات إن شاء الله، والحمد لله بالعالمين.